السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أن أجلسنا هذه المجالس علم الحديث من أجل العلوم وأشرفها وأعظمها عند الله قدرا، وها نحن نجلس وبين أيدينا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبه يعرف المراد من كلام الله عز وجل، وبه يطلع العبد على أحوال نبيه صلى الله عليه وسلم وشمائله وكلامه ووصاياه. فهذا إرث النبي عليه الصلاة والسلام. ويكفيك شرفا أن بداية هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإليه مستنده وغايته، وحسب هذا الراوي للحديث شرفا وفضلا وجلالة ونبلا أن يكون في سلسلة آخرها الرسول صلى الله عليه وسلم. بل قال أهل العلم، أشد البواعث وأقوى الدواعي لي على تحصيل علم الحديث لفظ وقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن تحمل الحديث واشتغل بتعلمه وتعليمه كان له الحظ الأوفر من هذا المدح، وكفى بذلك شرفا والله أن هذا إرث نبينا عليه الصلاة والسلام. بل إن صرف العمر في تعلم الحديث ونشره أفضل من الاشتغال بنوافل القربات، وما ذاك إلا لما فيه من بيان القرآن وبيان مراد الله وإحياء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والتأسي به. ولو لم يحصل لأهل الحديث شرفا ولا فضلا إلا كثرة الصلاة على رسول الله لكان فيه شرفا عظيما، وكان فيه الحصول على ما بشر به النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال، أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وهل هناك أحد يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام مثل أهل الحديث؟ كلما ذكرنا حديثا أو قولا قلنا قال صلى الله عليه وسلم. أهل الحديث هم أهل النبي، أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. وها نحن الآن بفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه ومنه وفضله يا أخواتي، والله فضل محض، لا حول لنا ولا قوة، لولا الله لما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. ليس لنا قوة على شيء إذا لم يعطينا الله القوة، فنبرأ من حولنا وقوتنا إلى حول الله وقوته، ونسأل الفهم والعلم والعون والثبات حتى الممات. هذا هو الحديث التاسع والعشرون، هذا هو الحديث التاسع والعشرون، أخبرني بعمل يدخلني الجنة، وهو اللقاء 32. الحديث 29، نقرأ متن الحديث. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال، قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال، لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال، ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون، سورة السجدة. ثم قال، ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله، قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد، ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلساني وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ترجمة الراوي: معاذ بن جبل رضي الله عنه. وما أدرانا ما معاذ؟ معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي المدني البدري، فنعلم أنه من الأنصار وأنه من الأوس، وليس أنه الأنصاري الخزرجي أي أنه من الخزرج، المدني المدينة، البدري أكيد لما نفهم البدري سنعلم أنه ممن شهد بدر، وكنيته أبو عبد الرحمن. أسلم وهو ابن 18 سنة، شهد العقبة مع الأنصار 70، وشهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالرغم من حداثة سن معاذ بن جبل رضي الله عنه، إلا أنه احتل مكان رفيع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من الصحابة المقربين. ومكان معاذ مكان بينه النبي عليه الصلاة والسلام عندما أوصى أن نأخذ منها القرآن. كان معاذ رضي الله عنه أحد الأربعة الذين أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن عنهم، لعلمه بأحكام القرآن وتلاوته وتوجيهاته. وقال صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب رضي الله عنهم جميعا. وكان من ذلك أيضا أن ابتعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليعلم أهلها القرآن والإيمان، بعد أن طلب أهل اليمن من يفقههم في الدين وأحكامه. وقد كرم الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل في أكثر من مرة يظهر فضله ومكانته، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام نعم الرجل معاذ بن جبل، نعم الرجل. ولا تتخيلوا إذا كان هذا شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول نعم الرجل معاذ بن جبل. وأثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وخصه عندما قال وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. كيف يا حبيباتي عندما تنظري إلى من يكون عمره 18 عاما، ثم لما نسمع عن وفاته وتسمع وتتفاجئ أن كل هذا الثناء والمدح والإنجاز، أنه توفاه الله في 33 سنة، وقيل 38، تنظر إلى عدد السنوات فنقول العمر ليس بكبير، والإنجاز عظيم. يظفر بمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، يشهد معه الغزوات، يأخذ عنه العلم، يشهد له بأنه أعلم الناس بالحلال والحرام. وما توفيقي إلا بالله، نسأل الله التوفيق والفتح والعلم. وكما ظهر أيضا حب الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ جليا، وهو يوجهه ويعلمه شيئا من الأدعية ليكررها. ويأتي هنا المشهد العظيم عندما يمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيد معاذ ويقسم على حبه، والنبي عليه الصلاة والسلام وبدون قسم، يكفي أن يقول لمعاذ أنا أحبك، فكيف وهو يقسم؟ لتعلمي ما المكان الذي احتلها معاذ بن جبل في قلب النبي عليه الصلاة والسلام. هنيئا والله لمعاذ رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال يا معاذ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، فقال معاذ بأبي أنت وأمي والله إني لأحبك، فقال يا معاذ أوصيك ألا تدعنا في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام. من أرادت المحبة ومن أرادت الوصول إلى أن تكون في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، فلتكن أكثر حرصا مما قبل على تطبيق السنن، على أن تتتبع أثر النبي عليه الصلاة والسلام، ننظر في الأحاديث، ننظر في السيرة، نرى ما يحب النبي عليه الصلاة والسلام. ووالله ما أحب النبي إلا ما أحب الله، وما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام إلا بما أوصى الله، فنكون ظفرنا بمكانة عالية. وورد في سيرة معاذ رضي الله عنه مواقف تدل على حسن أخلاقه ورفيع صفاته، منها زهد معاذ، ما طمعوا في الدنيا وإن كانت بين أيديهم لكن ليست في قلوبهم، ولم يبالوا لها بالا. يرسل عمر بن الخطاب في يوم من الأيام غلامه ومعه 400 دينار، فيقول أوصلها إلى معاذ وقل له أن يقضي بهذا المال حاجته. إذن الآن انظر، هو ما حدد له أن يقضي بها حاجته حتى لو كانت لنفسه ولأهله. ثم يقول عمر بن الخطاب إلى غلامه انظر ماذا سيفعل معاذ، فبالفعل دفع الغلام لمعاذ 400 دينار. ونحن نتكلم في أزمان، تعلموا ما معنى 400 دينار في وقت الصحابة رضي الله عنهم؟ فما وقع المال بين يدي معاذ حتى بدأ معاذ من فوره بتوزيع المال على المساكين، من جيرانه أولا وعلى الفقراء، وامرأته قائمة تنظر. وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال له اقضي بها حاجتك، والمرأة تنظر إلى زوجها وهو يعطي الفقراء والمساكين، فقالت له نحن والله مساكين. انظروا هذه الحياة، تقول والله نحن مساكين، ابقي لنا شيئا. فلم يبقى معه إلا ديناران من 400 دينار، ديناران دفعهما إلى الزوجة. فعاد الغلام وأخبر عمر بما رأى، فسر عمر رضي الله عنه، اطمأن. هذا من ولاهم أمر المؤمنين وسلمهم الزمام، هم يعطوا ولا يأخذوا، آخر من يأخذ. وورع معاذ، لماذا يجب أن نتكلم؟ يجب أن نتعلم حقيقة كيف يطبق الدين. يعني بعض الأحيان يا أخواتي الحبيبات، العلم موجود، العلم موجود، وهناك من يحفظ القرآن ويحفظ المتون، لكن وقت التطبيق العملي انظري الفجوة بين العلم والعمل. وانظروا لما نتكلم عن معاذ، عنده زوجتين ليتكلمون عن التعدد. هل من يعدد اليوم يكون مثل معاذ؟ انظروا ماذا يفعل معاذ. إذا كان يوم أحدهما لم يشرب كأس ماء عند الأخرى، يعني إلى أي درجة هناك ورع وخوف من الله أن لا يأتي يوم القيامة مائلا حائدا عن العدل. إذا كان يوم أحدهما لم يشرب كأس ماء عند الأخرى، بغية أن يعدل بينهما. وهذا الذي يجب أن نتعلمه قبل أن نتكلم. الذي يتكلم عن التعدد أول تكلم عن العدل، أن يتكلم عن الحال الذي يجب أن تكون عليه، أن تعلم ما لك وما عليك، ونسأل الله العفو والعافية والسلامة. وتوفيت زوجتيه الاثنتين في الطاعون، يلا انظروا ماذا سيفعل الآن. زوجتين، والزوجتين ماتتان في آن واحد، ويقوم معاذ بن جبل بعمل قرعة بينهما، أيهما يدفن أولا، أيهما يدفن أولا، وذلك من تحريه للحلال وورعه عن الحرام. الآن يدفن الأولى حية ويسلبها كل حقوقها، ويترك أولاده لأجل أنه أخذ الثاني. وشتان شتان بين من يعمل قرعة، اثنتان ماتتان، فلا يؤذي إذا قدم أحدهما على الأخرى في الدفن، ومع ذلك يعمل قرعة حتى يلقى الله وأنه أقام العدل بينهما ولم يميل ولم يحيد. عبادة معاذ بن جبل رضي الله عنه، كان معاذ رضي الله عنه إذا قام الليل ماذا يقول؟ الذي شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بعلمه بالحلال والحرام، الذي شهد له بأنه نعم الرجل. يقول: انظروا إلى مناجاته التي تعكس لك الخشوع والخضوع والخوف والوجل، مع أنهم كانوا أتقى وأحسن الناس. يقول: اللهم طلبي للجنة بطيء. إذا كان طلب معاذ للجنة بطيء، ماذا نتكلم عن حالنا؟ يناجي ربه ويقول: اللهم طلبي للجنة بطيء وهربي من النار ضعيف. اللهم اجعل لي عندك هدى ترده إلي يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. بعثه النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة تبوك قاضيا ومرشدا لأهل اليمن، فبقي في اليمن إلى أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام وولي أبو بكر الخلافة، فعاد إلى المدينة، ثم كان مع أبي عبيدة بن الجراح في غزوة الشام. ولما أصيب أبو عبيدة بن الجراح في طاعون عمواس، استخلف معاذة وأقره عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان هذا أيضا في خلافة عمر رضي الله عنها بعد ذلك، لكن لم تدم إمارته للجند طويلا، حتى أصيب بالطاعون رضي الله عنه فمات. وكان من أحسن الناس وجها، يوصف بجماله، ومن أسمحهم كفا، يعطي، كريم النفس. له 157 حديثا. توفي عقيما بناحية الأردن، ودفن بالقصر المعيني بالغور سنة 18 هجريا، بعد أن بلغ من العمر 33 سنة، وفي رواية أنه كان 38 سنة رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمعنا معهم وحشرنا في زمرتهم منزلة الحديث. هذا الحديث اللي بين أيدينا حديث أصل عظيم متين، قاعدة من قواعد الدين. أنتم اليوم نتكلم عن أركان الإسلام، نتكلم عن الفرض وعن النفل، فعلا هو عظيم، وتضمن الأعمال الصالحة التي تدخل الجنة وتبعد عن النار، وهذا أمر عظيم جدا، لأنه من أجل دخول الجنة والنجاة من النار أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. شرح الحديث الآن، ننظر إلى حرص الصحابة في السؤال عن المهم، يعني هناك في فقه الأولويات، ولا بد أن يكون أول شيء بين عيني، نصب عيني، ما الذي سيدخلني الجنة ويبعدني عن النار؟ وعلق الشيخ ابن عثيمين على هذا الحديث عندما قال: اليوم يسأل كيف أجعل العشرة مئة أو غير ذلك، كما قال الشيخ ابن عثيمين، ويقول: انظروا في أسئلة الصحابة رضي الله عنهم، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، أي أرشدني إلى عمل شامل جامع لأعمال القلب واللسان والجوارح، بحيث لو تمسكت به وسرت عليه يكون سببا في دخول الجنة وبعدي عن النار. إنها القضية التي لابد أن تشغل بال كل مسلم في كل وقت وفي كل الأيام المتبقية من عمره. إنها القضية التي شغلت قلوب الصالحين وأسهرت لياليهم واستنفذت أموالهم وأوقاتهم. إنها القضية التي جعلتهم يسارعون إلى الخيرات ويتنافسون في أبواب الطاعات، وجعلتهم يتسابقون مع الزمن لكسب أسباب النجاة. إنها قضية واحدة، قضية واحدة، قضية مغفرة الذنوب ودخول الجنة والنجاة من النار. هل حقيقة هذا يشغلنا؟ لو كل واحد جلس مع نفسه وكان صادقا، حقيقة الذي يدور دائما في ذهني، أصبح وأمسي وأنام وأنا قلقة بهذا الشأن، مغفرة الذنوب، دخول الجنة، النجاة من النار، ولا ماذا ألبس، ماذا أأكل، أين أذهب، ملل، أين نقضي الوقت، أين كذا، اسم المطعم الفلاني، اسم المكان الفلاني، الوظيفة الفلانية، إذا كان في فرق في الراتب، وحتى لو كان ريالات وكان في مخالفة، لا سنأخذ هذا لأنه هذا أفضل. ما القضايا اللي أصبحت تشغل المسلمين؟ وننظر في قضايانا وننظر في قضايا الصحابة. القلق، القلق بالنسبة لدخول الجنة حديث عظيم، ذكرت فيه الأعمال التي تقرب إلى الجنة، وهذا كان حرص الصحابة رضي الله عنهم، نريد الأعمال اللي تقربنا إلى الجنة، تباعدنا من النار، لا نريد أن تمسنا ولا نراها ولا نسمع حسيسها. وذكر فيه أبواب الخير ورأس الأمر وعموده وسنامه، ثم ذكر أمر يجمع ذلك كله ألا وهو اللسان. أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. يأتي الآن قائل ويقول: النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث: لن يدخل أحدا عمله الجنة. فما الجواب على ذلك لما نقول معاذ يسأل عن عمل يدخل الجنة، والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أخبر أنه ما في أحد سيدخل بعمل الجنة، يعني عملك ليس هو الذي يترتب عليه دخولك؟ فقال ابن رجب رحمه الله: المراد والله أعلم أن العمل نفسه لا يستحق به أحد الجنة، لذلك لما سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. مع أن أعمال النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لأعمال المسلمين والمؤمنين كما تتكلم بين السماء والأرض، من مثل محمد عليه الصلاة والسلام؟ ومع ذلك قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فلا يستحق أحد بالعمل نفسه الجنة، ولولا أن الله عز وجل جعل بفضله ورحمته سببا لذلك لما كان هذه الجنة تعطى لأحد. العمل نفسه من فضل الله ورحمته على العبد، ونحن نعلم أنه لولا الله لما صمنا ولا صلينا ولا اهتدينا ولا أسلمنا. فالجنة وأسبابها كلها من فضل الله ورحمته، لكن الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة. يعني الآن إحنا جميعنا سندخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى، لكن هناك في أسباب موصلة للجنة وهناك في أسباب موصلة للنار والعياذ بالله، كما قال سبحانه وتعالى: أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالباء هنا باء سببية، أي بسبب أعمالكم، أي بسبب أعمالكم رحمة من الله وفضلا، وإلا أعمالنا مخرقة. يعني الله لو ما يستر على أعمالنا ويجبرها ويسترها حتى الأعمال نفسها تتباطأ بنا. إذن هنا أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم رحمة من الله وفضلا، وليست الجنة مقابل أعمالكم. يعني ما يأتي واحد يقول: لا أنا سأدخل بصلاتي، سأدخل بصيامي، بعملي. لما فعل هذا واحد من بني إسرائيل ووضعت جميع أعماله في كفة، ونعمة الله سبحانه وتعالى في كفة، نعمة واحدة بصره، ما حصل؟ طارت أعماله ولا كأنها كانت. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. فالباء هنا باء العوض، ليست الجنة عوضا عن الأعمال، بل ليست الأعمال عوض عن نعم الله في الدنيا. يعني لو أتينا بكل أعمالنا منذ خلقنا الله إلى أن يرث الأرض ومن عليها، جميع أعمال العباد، ولا تساوي نعمة النفس، لأنه هذا الهواء بدون نموت، كيف نحيا بدون هذا الأكسجين؟ كيف نحيا بدون ماء؟ فلو جميع الأعمال نظرنا ليست هي أصلاً عوضاً ولا عن نعم الدنيا، الله أنعم علينا بنعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلا يقع في قلب أي منا كما وقع في قلب من ذمهم الله: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. إذن نتفق ابتداء أن كل شيء برحمة الله وبفضل الله، لكن هذا ليس عوضا بل سببا. الجنة ليست عوض عن الأعمال، فلا يشترط العبد ولا يزكي نفسه مهما بلغت أعماله ومهما بلغ من الصلاح والفلاح ووجد نفسه مجتهدا، فهذا كله بفضل الله وبرحمته ومنه. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام لقد سألت عن ماذا؟ عن ماذا؟ عن شيء عظيم. لقد سألتني عن عظيم، لأن هنا نحن نتكلم عن الطريق إلى الجنة، وهل هناك أعظم من طريق الجنة والدخول إلى الجنة؟ وهل هناك أعظم من البعد عن النار؟ لقد سألت عن عظيم، اللام واقع في جواب قسم محذوف، والتقدير والله لقد سألت عن عظيم. وفي رواية لقد سألتني عظيم، لأن عظم الشيء بعظم الأسباب، والنجاة من النار أمر عظيم، فكيف مع دخول الجنة؟ إننا نحتاج إلى عمل لا إلى كثرة كلام. إحنا ما نحتاج كثرة دورات يا أخواتي الحبيبات، إحنا ما نحتاج لكثرة الكلام. انظروا لعدد المؤلفات في الفلسفة وفي كذا وفي كذا وفي، إحنا لا نحتاج إلى كثرة كلام، نحن نحتاج إلى عمل صالح ونافع، لا لكثرة كلام فارغ لا يسمن ولا يغني من جوع. فتجدي من الناس من يتكلم، يعني الآن انظروا إلى ما سيعطي النبي عليه الصلاة والسلام إلى معاذ، وانظروا إلى عمل معاذ. هم كانوا يظهروا بأعمالهم لا بأقوالهم، لا يتفاخرون بكثرة العلم ولا بكثرة الكلام، إنما بالخشية، خشية من الله، الخوف من الله، الورع، الزهد. كانوا يتكلمون بأعمالهم، الأعمال هي التي تتكلم عن أصحابها. إننا قد آمنا بأن الدنيا قنطرة إلى الآخرة، وأنها دار زائلة، وأن الآخرة هي الدار الباقية، إما جنة لا ينقطع نعيمها، وإما نار يدوم سعيرها. وإننا قد سمعنا قول النبي عليه الصلاة والسلام، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فلم نطيع أمره ونحن قد صدقناه في خبره. لما تتعدد قضايانا في هذه الدنيا؟ لماذا تتعدد القضايا والأمور مجالس وكل الأسئلة تدور حول في رمضان وفي غير رمضان، ما حكم نمص الحواجب؟ ما حكم، وتسأل وهي تعلم الجواب، وتسأل وهي ما حكم وصل الشعر وهي تعلم أنها ملعونة، لعن الله الواصلة والمستوصلة، وتعيد وتزيد. قضايا أصبحت عديدة، وبرامج يا أخواتي، برامج متعددة، ونغفل عن قضيتنا الأساسية، قضية النجاة من النار ودخول الجنة. وفلسفة وبرامج وكتب ودورات، وتجدي هذا متمسك بأمر يعتقد أنه هين، مع أنه عند الله عظيم، ومع أنه يدخل النار، إما متبع للهوى أو الشهوة أو الشيطان، ويدور مع هواه، ويدور مع مراضيه، ويدور مع ظروفه الاجتماعية، ويدور مع ظروفه الاقتصادية وقضايا. أما القضية الأساسية، قبل أن تسألي أي سؤال، قبل أن تتكلمي عن أي شيء، اسألي نفسك، هل هذا سيدخلني الجنة أم سيكون سبب في دخول النار؟ حتى لا تكوني صاحبة هوى. إذا وافق ظروفك ووافق الشيء اللي أنت تريديه فعلتي، إذا لم يوافق ما زلت تبحثي عن من يفتي لك بفتوى توافق هواك. طب هل سألتي نفسك قبل السؤال أو قبل أي بحث، هل أنت بتبحثي عن طريق الجنة والنار؟ إذا كنت صادقة، الله سبحانه وتعالى سيجعل لك فرقانا، فستبغضي بداخلك قبل ما يتكلم أحد، سيكون عندك بغض لما يبغض الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له فرقانا. إن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عاينوا الجاهلية، عاشوا في الجاهلية، زمن عبادة الأصنام، وأيضا عاشوا الإسلام، فأدركوا عظم نعمة الإسلام، لأنهم رأوا كيف كان الحال قبل ثم بعد، وعلموا أنها نعمة أنقذتهم من النار بعد أن كانوا على شفا حفرة منها. لذلك حريصين على معرفة الطريق المنجي والأعمال الموجبة لرحمة الله، وكانت فعلا قضيتهم قضية الجنة والنار، حتى لو خالفت الهوى، حتى لو سلبتهم أموالهم وديارهم وأولادهم، وهاجروا وتركوا وأعطوا وبذلوا، بذلوا المال وبذلوا الأرواح. كان أحدهم إذا أسلم أدرك خطورة أمر النار. اليوم إحنا نأتي الكبائر، كبائر الذنوب، وننظر على أنها ولا شيء. عادي إنه شاب يحدث فتاة، عادي فتاة يعني تتسلى مع الرجال في العمل والضحك، عادي الفتاة متبرجة، عادي أنه هناك أمور واعتدناها. كثرة المساس أفقدتنا الإحساس، ما عدنا نشعر بخطورة الأمر. لو مات على هذا، هل هو في الجنة أم في النار؟ تارك للصلاة، الأذان يؤذن وهو جالس على قهوة بجانب المسجد. هي تقضي حوائجها وتتسلى على الهاتف وفات وقت الصلاة، تنظر إلى محرم، إلى أفلام، وقد يكون هذا من أسباب دخول النار. ففقدنا الإحساس بخطورة الأمر. كثرة المساس تفقد الإحساس. يجب أن ندرك خطورة الأمر اللي أدركوه الصحابة. فكانت كثير من أسئلتهم للنبي تصب على المعنى. ما أسباب المغفرة؟ ما الأعمال الموجبة لدخول الجنة؟ ما الأعمال التي توجب دخول النار؟ وهكذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإنه، أي العمل الذي يدخل الجنة ويباعد عن النار، ليسير، أي هين، على من يسره الله تعالى. أي هذا العمل سهل، يسير، سهل على من سهله الله عليه بتوفيقه وتهيئة أسبابه له وشرح صدره إليه وإعانته عليه. وهذا كلنا نعلم ذلك، أنه مهما كانت العبادة يسيرة، سهلة، هينة، إذا لم يكن هناك رفيقها التوفيق والإعانة كان إذن الخذلان. إياك نعبد وإياك نستعين. إذا ما أعاننا الله فلن نعبد. على سهولة وقضية مسألة الوضوء، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لكن هل هذا سهل على كل نفس وكل أحد؟ التسبيح، التهليل، لا يزال لسانك رطب بذكر الله، الصلاة، هو هين. بل والله إنه أعمال الدين أهون من أعمال الدنيا، ووالله إن الصلاة أسهل من أعمال البيت. وتجد الواحد يقوم في أعمال مجهدة في البيت، وانظروا إذا انفتحت الدنيا، أصبح هناك ديكورات وأثاث، وهناك عنا زيادة، ويحتاج إلى إتقان وتنظيف ومتابعة، وتقوم بذلك كله. ثم تأتي عند الصلاة وتسأل عن حكم الصلاة وهي قاعدة، مع أنها كانت قبل قليل تدور على أقدامها في كل الأسواق. فكل عبادة هي سهلة على من وفقها الله، هيئ لها الأسباب، شرح الله صدرها، أعانها. أولاً نبدأ بالمهم. النبي عليه الصلاة والسلام يوجد هناك فقه الأولويات. أول شيء، لن يقبل منك أي عمل بدون توحيد. فأول ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، أولاً ما يترتب عليه قبول العمل أو رده، تعبد الله لا تشرك به شيئا، التوحيد. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، الوصية الأولى من الرسول عليه الصلاة والسلام. ابتدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالأهم، وهو تحقيق العبودية لله، وتعلق القلب بالله وحده، وتخليصه من جميع ما يشوبه، وهو أصل الدعوة، وهو أصل الدعوة، دعوة الرسل. وما أرسلنا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فيوحد المسلم ربه في جميع شؤونه، واحد في الأرض إلى واحد في السماء، يخلص عبادته لله وحده لا شريك له، لا ند، لا نظير، لا يلتفت إلى سمعة ولا تسميع ولا إلى ثناء ولا إلى ذم. هذه العبادة لله، ولا تكون إلا لله. لا يصلح أن نتعبد الله سبحانه وتعالى ثم تكون المراءة، ثم السمعة والتسميع والنظر والالتفات إلى من يثني وإلى من يذم، ما ينفع. ألا لله الدين الخالص. فأولا تخلصي القلب من الشركاء، فما يلتفت القلب أبدا لغير الله، وهذا هو التوحيد. لا معبود بحق إلا الله، ونكفر بكل ما دونه من ند أو ظهير أو شريك أو وكل شيء. وقد أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أما أن أقول ساعة لربي وساعة لنفسي، هذا إجحاف وظلم. حياتي كلها لله، الأصل أنفاسك لله، تسلمي لله، تعطي لله، تمنعي لله، تبتسمي لوجه الله، تكظمي الغيظ لله، تطعمي الطعام لله. هذه حياتنا، هي ليست مقصورة في صلاة وصيام، لا، العبادة أوسع من ذلك بكثير. عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام تعبد الله، فالعبادة هي اسم جامع لكل أعمال وأقوال ظاهرة وباطنة يحبها الله سبحانه وتعالى، فنتقرب إلى الله بعدد أنفاسنا. لكن أولاً يجب أن أخلص قلبي من الالتفات لغير الله. ولعظم من حققها ماذا؟ الجنة. وقال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت الآن أبو ذر يسأل النبي: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قالها ثلاث. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. إذن الأصل الآن أولا أن نتكلم عن التوحيد. فالذي وحد وأخلص كلمة التوحيد لله: لا معبود بحق إلا الله، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وإن أتى كبائر الذنوب فهذه تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، لكن لا نسلب توحيده. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن زنى وإن سرق. الآن هذه معصية ومن الكبائر، وعليها وعيد شديد من الله، لكن بعد ما يطهر سيدخل الجنة، لا يدخلها دخولا أوليا. نسأل الله أن يكون ممن يدخل دخولا أوليا. من هؤلاء الذين يدخلون دخولا أوليا؟ الذين خلصوا قلوبهم وسلموا من الشرك الأكبر والأصغر، ثم خلصت أعمالهم لله، وأدوا جميع الأركان والواجبات، وفعلوا الواجبات وتركوا المحرمات، هنا يكون دخولا أوليا. أما من أتى المعاصي ومن أتى شيء مما حرم الله، هذا يدخل الجنة وإن كان من الكبائر وإن كان زنا، لكن لا يدخله دخولا أوليا، يدخله دخولا مآليا، يعني مآله إلى الجنة لكن بعد أن يلقى ما يستحق من العذاب. ولكن على جميع الأحوال نقول هو تحت المشيئة، إن زنى إن سرق وتحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. وقيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ أليس هي مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح. يعني واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يصلي ولا يصوم ولا يؤدي الزكاة، هذا أتى بمفتاح ما له أسنان، كيف سيفتح لك باب الجنة؟ فلابد أن تأتي بمفتاح له أسنان. لذلك عندنا أركان إيمان، عندنا أركان إسلام، فلابد أن تأتي بأسنان المفتاح حتى تفتح لك أبواب الجنة. وأسنان مفتاح الجنة: فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، فمن حقق عبودية الله فهو السعيد في الدارين، ويرجى له دخول الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بها، وأن يحيينا عليها، وأن يميتنا عليها، وأن يبعثنا بين يدي الله ونحن موحدين. وعبادة الله سبحانه وتعالى تكون بالقيام بطاعته امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه، مخلصا له، لا يفعل الأعمال لا رياء ولا سمعة ولا تسميع، بل يفعل الأعمال باعثه رضا الله. هذه الوصية الأولى. وقد سبق الكلام عن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله في الحديث الذي رواه جبريل بالتفصيل، وفي أكثر من حديث، من يعود في موقع حامل المسك سيجد تفصيلا، وسبق الشرح والإسهاب لذلك، نحن نوجز في هذه الأحاديث. الوصية الثانية: وتقيم الصلاة المكتوبة. وتقيم الصلاة المكتوبة، إقامتها تكون بتحقيق شروطها وأركانها وواجباتها وسننها، لها ظاهر ولها باطن، فلا بد أن نأتي بظاهرها بشروطها وأركانها وواجباتها، ويجب أن نأتي بباطنها الخشوع وحضور القلب. حافظوا على الصلوات، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. أمر الصلاة عجيب، ففي حين أن جميع العبادات فرضت في الأرض، فهذه العبادة العظيمة فإنها فرضت في السماء لعلو شأنها ومكانتها. وفي حين أن كل العبادات نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام، إلا أن الصلاة فرضها الله على النبي مباشرة ومن غير واسطة. ومع ذلك هناك من يتهاون في الصلاة، والمؤلم والأشد ألما من يترك الصلاة. فهذا الحديث واضح: فمن تركها فقد كفر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في فضل أدائها: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فالصلوات المفروضة محببة إلى الله أكثر من النوافل، فما تأتي الآن تقيم الصلاة مثلا، تصلي قيام الليل وتنام عن صلاة الفجر. الله سبحانه وتعالى سيحاسبك على الفرض وليس على النافلة. النافلة هي جابرة، هي ساترة، لكن المفروضة يترتب عليها دخول الجنة أو النار، فالحساب يكون على المفروض. لذلك الصلوات المفروضة إتقانها وإصلاحها أحب إلى الله من أنك تكثري النوافل ثم تأتي في صلاة الفريضة متعبة ذاهلة عما تقولي. فالصلوات المفروضة محببة إلى الله أكثر من النوافل. لو اقتصدت في النافلة وأتقنت وأحسنت في الفريضة تكوني فقيها، وإن استطعت أن تتقني الفريضة والنافلة فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وكذا صيام رمضان على صيام الاثنين والخميس، وصيام عشر من ذي الحجة، وصيام ست من شوال. أين الفقه يا أخواتي لتتنفل تصوم ست من شوال وعشر ذي الحجة، ثم تأتي وقبل رمضان الذي يليه تريد أن تؤدي الواجب؟ هذه ليست بفقيها أبدا. ومن نظر لفقه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، علامة، لما تكلم بقضاء الفرض والواجب، لأنه يتقن أوامر الله، يعلم مراد الله. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، يعني صيامك للقضاء الواجب عليك من رمضان أحب إلى الله من إنك تتنفل صيام واثنين وثلاث أيام البيض، وبعدين تصومي شوال، ثم بعد ذلك تجدي نفسك أتاكي هناك ظروف، أتاكي هناك أمور خارجة عن إرادتك تمنعك عن صيام الواجب، ثم يفوت عليك صيامها إلى رمضان الذي يليه. وهذه تأتينا منها أسئلة كثيرة. فالفقه يقول اتقني ما أمر الله. الزكاة أحب إلى الله من الصدقة، تعطي وعليها دين، أحق الله سبحانه وتعالى أن تؤدي الحقوق والواجبات أحب له من النفل. تتصدقي وعليك دين لفلان أو فلان، وحج الفريضة أحب إلى الله من التطوع والتنفل لمن استطاع. والنبي عليه الصلاة والسلام ينبه دائما إلى قضية أن الصلاة ليست عبارة عن آلة، الصلاة ليست عبارة عن هم إن هو فريضة وكأنه شيء ثقيل، أبدا، بل بيّن لنا أنها راحة، أنها سعادة، أنها أمان، أنها صلة، أنها هي الباب الذي أدخل عندما أعاني، عندما أشتكي، عند الألم، عند الهم، عند الحزن. إذا حزبه أمر عليه الصلاة والسلام إلى أين كان يفزع؟ إلى الصلاة، فهي راحة في حال الرخاء. وجعل قرة عيني في الصلاة. لابد أن تحبي فريضة الله، أن تحبيها، أن تتقنيها من غير وسوسة، من غير وسوسة. من غير تكلف في الوضوء حتى تدخل في وسواس تعيد تعيد. من قال أن الله يحب أن يشق على العباد؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لا تشقي على نفسك، الله علام الغيوب، الله يعلم أنك توضأتي وأنك تريد الصلاة، فما في داعي النية تجلس، والنية تعلم أن موضعها القلب، تجلس وتتكلم بلسانها وتعيد وتدخل نفسها في أزمة نفسية، هل هذه حققت المراد من الصلاة؟ الصلاة راحة، الصلاة صلة، الصلاة أن تكوني ببساطة مرتاحة، وضوء تتقنيه، اتقوا الله ما استطعتم، الله لن يكلفك إلا على حسب علمك وطاقتك، لكن صلي براحة، صلي بسعادة، اجعلي كل همومك وأحزانك في سجودك، تعلمي وقتها ما معنى إذا حزبه أمر صلى، لا تتركيها في أشد الأمور ولا في أعسر الأمور، لا تتركي صلاتك، هي سر السعادة يا أخواتي. لما دخل الصحابي على عمر بن الخطاب، الميسر بن مخرمة على عمر بن الخطاب في الليلة التي طعن فيها، وأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر نعم نعم، مع أنه الآن يخرج اللبن والدم من الجرح الذي كان عميقا عند عمر، ويقول عمر في هذه اللحظات الصعبة: ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى وجرحه يثعب دما، ينزف ويصلي، والآن لا ينزف ولا شيء، مرتاح، فراش وثير، الأذان يؤذن وهو نائم، يقوم إلى الوظيفة، تقوم إلى الوظيفة، ولا جرح ولا نزيف ولا مشقة ولا حرب ولا شيء. ما عذر هؤلاء بين يدي الله لما يأتي عمر بن الخطاب وهو في جرحه يخرج منه الدم ويخالط اللبن من شدة ما كان عميقا، ثم يحاول أن يجتهد أن يصلي، والصحابة فيهم المثخنين في الجراح في المعارك، مثخن في الجراح، وكلكم يعلم قصة الصحابي الذي كان يحرس الصحابة في ليله، ثم يأتيه الرمح، ثم الثاني، ثم يكمل صلاته، ثم لا يحب أن يقطع الآية التي كان يقرأها، يخرج السهم ويكمل صلاته، وهذا حديث صحيح. ما عذر هؤلاء المتكاسلين المتباطئين؟ قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. الصلاة تزكي النفوس، تسمو بالأخلاق، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمن صلى حقيقة بقلب حاضر خاشع، وكان هناك سجود وركوع للقلب قبل البدن، سيكون أعلى الناس أخلاقا، أسماهم، أحلاهم، أجملهم. فتأتي بالتوحيد، ثم تكلم النبي بعد إعلاء كلمة لا إله إلا الله وإعلاء كلمة التوحيد لا معبود بحق إلا الله، أمر بأعظم الفروض وأوجبها وهو الصلاة، ولا عذر لأحد أن يترك الصلاة، لا عذر. إذا كان فرضت علينا الصلاة حتى في المعارك في الغزوات، حتى تسمعي أن هناك صلاة الخوف، النار تلحقهم، النار تتبعه، يقال له النار تتبعك، صلي برأسك، طأطئ بلسانك، لا تتركها. طب المريض، صلي على حالك قائما ما استطعت، قاعدا ما استطعت، مستلقيا على جنب، لكن لا تترك الصلاة. في المعارك الجيش في ظهر هذا المسلم العدو، ويقال له صلي ولا تترك الصلاة، فكان هناك صلاة الخوف. ثم يأتي الفرض الذي بعده وتؤتي الزكاة، الصلاة هي حق الله، الصلاة هي حق الله، طب وتؤتي الزكاة، هذا حق للإحسان للفقراء، الله أوجب علينا حتى يكون إحسان مع الخالق في الصلاة وإحسان مع المخلوق بالزكاة، والذي حصل على الاثنين، إحسان مع الخالق وإحسان مع المخلوق، هذا أقرب واحد إلى الجنة وأقرب إلى الإحسان. الوصية الثالثة: وتؤدي الزكاة المفروضة. الزكاة اسم لإخراج شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة، ندفعها للمستحقين وإلى الأصناف التي ذكرت في القرآن في سورة التوبة، ثمانية أصناف. وفعل الزكاة من صفات عباده المؤمنين، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم للزكاة فاعلون. إذا هذا صفة مدح وثناء للذي يعلم حق الله في ماله. زكاة المال تطهير له من الحرام، سبب لزيادته وبركته وكثرة نفعه. وكل ما أخرجت من مالك الله سبحانه وتعالى سيعيد لك هذا أضعاف مضاعفة، بركة وصحة وراحة بال وسعادة وعون على استعمالها في الطاعات. قال سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وبزكاة النفس وطهارتها يصير الإنسان زاكيا يستحق في الدنيا الأوصاف المحمودة. يكفي أنه زكاها من البخل، يكفي من أذم الصفات البخل والتعلق بالدنيا والتعلق بالمال. أحب الناس إلينا يا أخواتي، أحب الناس كريم الأخلاق، كريم النفس الذي يعطي. وكل حسب حاله، وكل حسب حاله. وفي الآخرة الأجر والمثوبة، وأداءها سبب لدخول الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. وفي الزكاة تكاتف وترابط وعطف ورحمة بين الغني والفقير. هل صحيح أن الفقير ينظر إلى هذا الغني عندما يكون ما يلبس في قدمه قد يعطي هذا الفقير نفقة مدة سنة كاملة؟ ولا تعتقدوا إني أبالغ في كلامي. لما تكون ثمن حقيبة، حقيبة يد، قد تغني أسرة كاملة لمدة عام كامل، ثم تزيد الفجوة، ثم تزيد الفجوة، والغني يكنز ويمنع حق الفقراء في ماله، والفقير يزيد فقرا، ثم تزيد السرقة، ثم تزيد الجرائم. واعلموا لو أن الأمة الإسلامية أدت حق الله في المال ما يبقى فقير على وجه الأرض. لكن هناك من يكنز المال، الله سبحانه وتعالى سيجعل هذا لهم يوم القيامة نارا تحرقهم وتحرق جباههم وظهورهم. هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ولما النبي عليه الصلاة والسلام وصى معاذ فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم، وعبر عن الزكاة بالأداء لا بالإقامة كما الصلاة، لأن الصلاة لها ظاهر وباطن، لأن الصلاة إقامتها بروحها وخشوعها وحضور القلب، تحتاج إلى خشوع وخضوع القلب. الزكاة لا، تحتاج إلى بذل المال مع الإخلاص. فلم يقل أداء، لم يقل إقامة، قال أداء الزكاة. والمفروضة ما هي المفروضة؟ هي المقدرة في الأموال والثمار والمواشي المعلومة في مصارف ثمان معروفة للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. وهنا نذكر المفروضة لأنه سيأتينا الآن النافلة بعد ذلك. ستقرأ في نفس الحديث، في هذا الحديث: والصدقة تطفئ الخطيئة. فالآن نحن نتكلم عن الواجب في الزكاة المفروضة في الأموال التي افترضها الله، ثم سنتكلم بعد ذلك عن النفل. وتصوم رمضان، الوصية الرابعة صوم رمضان. والصوم هو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، قربة لله، طاعة لله. فما الصيام إلا دأب الصالحين، شعار المتقين، دثار الصالحين، يجازي الله أهله جزاء بغير حساب. هذه من اللي أخفى الله الجزاء لها. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. ولذا كان الجزاء من جنس العمل، فمن قام بهذه الفريضة وأداها كما أمر الله سبحانه وأتقنها أتى بما يجب عليه أن يتحقق ثمرتها، جنى الثمرة وهي التقوى. كان من المدعوين إلى الجنة من باب الريان يوم القيامة. ستكون لك دعوة خاصة من باب الريان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا من جميع أبواب الجنة، أن ينادى علينا من كل باب، فلا نترك باب، لله علينا حق فيه إلا أدينا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. متفق عليه. قال ابن القيم رحمه الله: في الصيام إنه لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين وتحج البيت. وتحج البيت تقصد البيت الحرام وهو الكعبة لأداء المناسك في زمن معين في وقت حدده الشارع، وهذا معلوم. ألا أدلك على أبواب الخير، أي الطرق الموصلة إليه؟ يلا الآن تكلمنا عن الفرائض، ودائما من جنس كل فريضة يوجد هناك ماذا؟ نافلة. هذه النافلة تكون ساترة وتكون جابرة وتكون مكملة لمن تقص من الفرائض، ثم بعد ذلك ما زاد يكون رفعة في الدرجات. فالنبي عليه الصلاة والسلام سيدلنا على النفل، أي لا نبقى فقط مقتصدين، فلابد للعبد أن يأتي بماذا؟ بالنوافل. فقال عليه الصلاة والسلام: الصوم ماذا؟ جنة، حماية، وقاية. المراد هنا هل هو يريد الآن صوم رمضان؟ أريد الجواب. هل هنا في هذه يريد صوم رمضان؟ لا، غير رمضان. طب كيف علمنا أنه غير الصوم رمضان؟ كيف علمنا أنه غير رمضان؟ لأنه تقدم ذكر صوم رمضان. تذكر الآن لما نذكر الآن: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، فهذا شهر مفروض. فالآن الصوم جنة، هنا المراد الإكثار من الصوم، الإكثار من الصوم. والجنة المجن الذي يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات. الصوم سترة لنا، وقاية لنا من النار. والذي يتنفل ويأتي بالمستحب بعد الواجب هو الذي سيرتقي إلى السبق. الله سبحانه وتعالى قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. يلا عدوا معي: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. طب لما نتكلم الآن عن الظالم، لماذا ظلم نفسه؟ لأنه يوجد هناك واجبات ما أداها وهناك محرمات أتاها. طب المقتصد، المقتصد اللي يقتصد في أول الحديث، المقتصد هو الذي أتى في أول الحديث، ماذا فعل؟ أتى بالتوحيد، أتى بالتوحيد المقتصد، ثم أدى الفرائض، أقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وأدى الحج الفريضة والعمرة الفريضة، هذا اسمه مقتصد. طب والسابق بالخيرات بإذن الله ماذا فعل؟ سيأتي في بقية الحديث، سيؤدي الواجبات، يترك المحرمات، يأتي بالمستحبات كالنوافل من الصلاة والصوم وغير ذلك، يترك المكروهات كما يترك الحرام، ثم يترك الدنيا لأجل الآخرة. فكان السبق والإحسان أن تأتي بالمستحبات وأن تأتي بالنوافل وأن تترك كثير من الدنيا لأجل أن تكوني سابقة بالخيرات. هؤلاء السابقون السابقون. فمن تطمع إلى درجة الإحسان لا يكفي الواجب، لا يكفي أن تأتي بالصلاة المفروضة، أن تؤدي حق الله في المال الزكاة، أن تصومي رمضان، لا يكفيك. من تطمع أن تكون في أعلى جنات النعيم مع المقربين يجب أن تأتي بهذه النوافل. الصوم جنة يحمينا مما يؤذينا من الشهوات المحرمة، الصوم سترة لنا ووقاية. المسلم يتخذ الصوم جنة، حماية، وقاية، درع من نزغات الشيطان الرجيم ودعوات النفس الأمارة بالسوء، انتصارا على الهوى الصاد عن الحق. ولا يكون يوم صومك يوم فطره سواء، بل هو في حذر أن ينتقص من صومه، لا يجهل ولا يصخب، بل يبادر بالإحسان طلبا لعظيم الرتب. قلت لكم لا ينفع أن يعني الآن تطمحي أن تكوني مع السابقون السابقون، كيف لك السبق إذا أنت تسبي؟ وكل ما قال أنا صائم ما أحد يكلمني، غضب، ارتفاع في الصوت، أذى، غيبة، نميمة. هو أصلاً هذا قد يحرم الإنسان حتى صوم الفريضة ولا صوم النافلة، يأتي مفلساً. المحسن يخشى من كلمة تخدش صومه، المحسن يخشى من نظرة تخدش صومه. لو بادروا أحد وجهل عليه بسب أو قتال قال إني صائم، أنا صائم، الصوم لي جنة، وقاية يحميني من لدغ لساني، يحميني من نظر بصري. أما أنه صائم، مفطر، الألفاظ، الأخلاق، العلاقات، كل نفس الشيء. الصوم عندما يقال جنة أي حماية ووقاية مثل الدرع عن الآثام، ترفعا عن قبيح الفعال وسيء الكلام. الصيام مدرسة تربينا كيف نمسك اللسان عن بذيء الألفاظ، كيف نمسك قلوبنا عن الشهوات المحرمة، ليس فقط إمساك عن الطعام والشراب، يعني نمسك عن الحلال ونبيح الحرام من الغيبة والنميمة وسوء الظن. لا لا، هي مدرسة تربيك على أن تمسكي عن الحرام، هذا المراد. يتكرر علينا ذكر الصيام لأنه مدرسة مدرسة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم ماذا؟ لعلكم ماذا؟ لعلكم تتقون. يخشع القلب للخالق، تستكين الجوارح لربها. هذا اللي حقيق أن يكون له المغفرة الموعود بها على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا وفر له ما تقدم من ذنبه، لأنه صام عن الحرام، أمسك عن الحرام، أمسك عن الشهوات المحرمة. لن ينال الله تعالى نفع بإمساك عباده عن الطعام والشراب. يعني أخواتي الحبيبات، هناك من تصوم صوامة، وحقيقة يوجعني إني أنا أتكلم بهذا، وأنا مطلعة على بعض الحالات ومن صاحبتها أسمع صوامة قوامة لكن على علاقة محرمة، والعياذ بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى يعيدنا وإياكم، يحفظنا ويحفظكم وذرارينا. هل الله سبحانه وتعالى سينتفع بإمساكك عن الطعام والشراب صائمة اثنين وخميس، صائمة ثلاثة البيض، ثم بعد ذلك أنت على علاقة محرمة فيها زنا، حتى لو كان الزنا ليس كاملا، حتى لو كان كلاما محرما، هذا زنا. والأبلى من ذلك والأفضع من ذلك لما يكون هذه محصنة. ليس لله حاجة في عباداتنا التي نتعبد فيها مشقة وتعب، ثم بعد ذلك أنت لا تمسك عن المحرم، إعنات العباد. هل الله سبحانه وتعالى يريد أن يشق عباده؟ أن يشق؟ لا والله، الله ذكر في آيات الصيام: يريد الله بكم اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله ينال منا التقوى إذا نفس ألفاظك في اللعن والشتم والسب، وإنت تصومي اثنين وخميس وتسبي وتلعني وتشتم، أين هو إمساكك عن البذيء من الألفاظ؟ أين صيامك جنة؟ جنة يعني وقاية، أول شيء احتمي من لسانك، من أفعالك، مما يقع في قلبك. أما اللي اتخذوا صيام عادة اعتادوها، هناك انتبهوا، من لا يأخذ شيء من صيامه إلا الجوع والعطش، جوع وعطش فقط، عادة اعتادوها، لا يفهمون معنى منها إلا جوعا، مقعدا عن العمل، عطشا، منهكا للجسد. هؤلاء مهازيل، هم مهازيل، تجدهم في حال صيامهم أتعس الناس نفوسا، أقربهم عدوانا، غيبة ونميمة وتفريق بين ذات البين. هذول أعداء أنفسهم قبل أن يكونوا أعداء الناس، لم يستحضروا في عبادتهم حقا نارا ولا جنة، لا استحضروا نارا ولا جنة، لم يكن الصوم لهم وقاية ولا جنة. ربما صاموا في الحلال عن الحلال في أصله، ووقعوا في الحرام فعله وقوله. يعني تخيلوا الآن، هي تصوم عن الطعام والشراب، وهذا مما أباح الله، هذا مما يحبب إلينا، ثم تقع في الحرام في فعله وقوله. هؤلاء وأمثالهم، من قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يضع طعامه وشرابه. الله سبحانه وتعالى ما طلب منك أن تدع الطعام والشراب وأن تتمسكي بالحرام. أنا لا أقول اتركي العبادة، انتبهوا لهذا، استمري على عباداتك حتى لو كان هناك معاصي، استمري على ذكر الله، استمري على الصيام، استمري على الصلاة. لا نأمرها الآن نقول لا أنت ليس هناك يوجد فائدة، لكن نريد استحضار لمعنى العبادة. استمري، لكن ألحي على الله، ابكي تباكي، اسألي الله أن يخلصك من المحرمات. الله لن يحاسبك على اثنين وخميس، الله لن يحاسبك على ثلاثة بيض ولا ست شوال ولا عشرة ذي الحجة، الله رح يحاسبك على الحرام، على الغيبة، على النميمة، على السماع المحرم، على النظر المحرم. أحب إلى الله إنك تترك المحرمات من إنك تأتي المستحبات. هذا يريد فقه. ليس لله حاجة في من أصبح صائم عن الطعام والشراب وهو يكنس في صدر السخائم والغل والحقد، يحمل في قلبه الأضغان. ليس لله حاجة له إذا في سوء ظن، سوء ظن، قول على الناس بغير علم، قول زور، شهادة زور، جهل له، أكل حرام، يطلق سمعه وبصره في منابت النفاق، داعيات الفاحشة والمنكر، مسلسلات. ليس لله حاجة في جميع أولئك أن يدعوا طعامهم وشرابهم. لذلك نريد فقه، فقه نتعلم، لا نريد أن نأخذ ما ينالنا من ذلك إلا الجوع والعطش. المقصود من العبادات سواء صلاة أو صيام، ما الجوهر؟ ما الجوهر في العبادات؟ ما الثمرة التي أجنيها؟ حبس النفس، حبس النفس، الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، الصبر على أقدار الله، حبس نفسك عن ملذاتها، ترك شهواتها، ابتعادها عن المألوف، قرب ومحبة لربي. والله لو كان هذا مباحا حلالا وأعلم أنه سيبعدني عن ربي لا أريده، لا أريده. حتى لو كان مباحا، حتى وإن كان مباحا، إن كان يبعدني عن محبة ربي ورضاه فلا أريده. والله لا خير، والله لا خير ولا بركة في عمل يبعدك عن الله مهما رأيتي محبوب، والله ما هو إلا تزيين الشيطان. كل هذا لماذا؟ حتى أستعد للقاء، أستعد للذة النظر، تستعد لطلب السعادة في الدنيا والآخرة. النفس بكفها عن شهواتها، حبس اللسان، حبس النفس عن الملذات والشهوات. والصدقة تطفئ الخطيئة، الآن ذكرنا في حال المقتصدين في أول الحديث، وتؤتي الزكاة، هذا حال المقتصد. والسابق بالخيرات لا يرضى فقط يكون من مال الزكاة، بل يعطي، يعطي الليل والنهار. هؤلاء الذين ينفقون بالليل والنهار سرا وعلانية. والصدقة تطفئ الخطيئة، لماذا ذكر أنها تطفئ؟ لاحظوا اللفظ، تطفئ الخطيئة، تخيلوا نار وتأتي بماء والماء يطفئ هذه النار، كما أن صدقتك تطفئ حر قلوب الفقراء، كما أن الصدقة تطفئ نار العطشة، تطفئ نار المقهورين. الله سيعطيك الجزاء من جنس العمل. أطفأت نار جوعهم، أطفأت نار عطشهم، أطفأت القهر في قلوبهم، الله سيطفئ عنك نار الخطيئة التي تحرق هذا جزاء وفاق، جزاء من جنس العمل. فهذه المقصودة هنا هذه أعمال السابقون بالخيرات، تمحوها، تذهب أثر الخطيئة. إن الحسنات يذهبن السيئات، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. الصدقة تمحو أثر الخطيئة إن كانت من الصغائر بحق الله، حق بينك وبين الله خالص. إن كان من الصغائر صدقتك تطفئها، ما يعود لها عذاب ولا أثر. لماذا؟ لأنك أحسنت وأطفأت جوع الجائع، وأطفأت نار الأطفال من عطش وجوع وقهر. أما الكبيرة لا، الكبيرة العلماء يذكروا لك أن الكبيرة لا تكون إلا بالإقلاع، الندم، العزم على عدم العودة والتوبة. الكبيرة يجب أن نقلع، لها شروط، لا نقول الصدقة أيضا تذهب الكبيرة، الكبيرة لها شروط، يجب أن يكون إقلاع وندم وعزم على عدم العودة، فلها شروط. فهذه الصدقة تمحو أثر الخطيئة من الصغائر. أما الحق الآدمي، حق الناس لا يمحوها الصدقات، لا يمحوها إلا رضا صاحبها أن يحلل هذا من حقه. كما يطفئ الماء النار، كما أن إطفاء الماء للنار لا يبقي من النار شيئا، كذلك الصدقة لا تبقي من الذنوب شيئا، بتطفئ نارها. إن الصدقة لتطفئ غضب الرب سخطه على من عصاه. إن الصدقة تطفئ غضب الرب سخطه على من عصاه وإعراضه عنه ومعاقبته له. وليست الصدقة قاصرة على نوع من أنواع أعمال البر ولا المال، لا، كما درسنا في الأحاديث السابقة القاعدة عامة، كل معروف صدقة، ابتسامتك، عطائك، منعك، مساعدتك، إجابتك على سؤال، ردك السلام بلطف، كل هذا من أنواع المعروف، وكل صدقة تحسب لك وتؤجري عليها. وأيضا الصدقة غير أنها تطفئ غضب الرب تدفع ميتة السوء، تدفع ميتة السوء. أيضا يموت من يموت مصر على الذنب، لو أنه أعطى وأكرم لله حماه من ميتة السوء، لا يموت مصرا على ذنب أو قانط من رحمة الله أو مختوما له بعمل سيء. الله عز وجل كما أنه دفع عن الناس الجوع والعطش والقهر، الله يدفع عنه ميتة السوء، نوع من العقوبة. أنت تعلم ميتة السوء هذه تكون نوع من غضب الله وعقابه، فمن أعطى وأطعم وأسقى الله يقيه ميتة السوء. وتعلم أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وهذا حق ورأيناه وسمعنا عنه ونشهد به. فالمرء قد يستحق بالذنوب قضاء من العقوبة، فإن تصدق دفع عن نفسه ما استحق من العقوبة، فإذا زال ذلك الغضب من الله بالصدقة زال العقاب. كذلك الدعاء يرتفع إلى الله فيوافق البلاء نازلا من السماء فيزيله ويصرفه، كما أن دعائك يحجب البلاء كما أن الصدقة تحجب عنك البلاء وتصرفه. وللصدقة تأثير عجيب في دفع أنواع البلاء، وسمعت هذا من الأخوات، سمعت من أم غالية عندي تصف لي أن لها حالة خاصة مرضية ووضعها الصحي كان يعني مترديا جدا، والطبيب اللي يكلمها هو ليس مسلم، يقول أنت في شيء عجيب، يعني أنت في وضعك يجب أن تكوني مستلقية على السرير ما تقومي على قدميك، ومع فحوصاتك في سر عجيب إنك لازلتي على حالك، أن أمورك تمام. أنا لا أعلم تفسيره الطبي، لكن يوجد شيء يعني طبيا أنت متأخرة كذا وكذا، لكن على الواقع أنا أراكي أنه هذه الفحوصات ليست كما هي مذكورة. وهذه الأم أنا أعلم عنها تبارك الرحمن، يا أخواتي لها صدقات عجيبة من فتح بيوت أرامل ومساكين وكفالة أيتام وتدريس، وحقيقة سبحان الله مع أن عمرها كبير والداء عظيم إلا أنه لا يؤثر في بدنها كما هو تأثيره على الباقين. ففي الصدقة أثر عجيب في دفع أنواع البلاء، ولو كانت من فاجر ولو كانت من ظالم، بل إذا كانت من كافر فالله تعالى يدفع بها أنواع البلاء. فعليكم بالصدقات، الصدقة تفدي العبد من عذاب الله، فإن ذنوبه وخطاياه تقتضي هلاكه، فتجيء الصدقة تفديه من العذاب وتفكه من العذاب، كما أن الدعاء يمنع البلاء ويدفعه كما أن الصدقة تفعل ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول عندما خطب بالنساء يوم العيد: يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، وكأنه حثهن ورغبهن على أن يفدين به أنفسهن من النار. وكذلك في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يعني شق التمرة ممكن تقيني عذاب جهنم، شق التمرة، فما بالك إذا عندك صدقات وسقيا ماء وإطعام طعام هنيئا لمحبات الخير، هنيئا. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يضاعف أموالهم، أن يخلف عليهم بالمال وراحة البال والسكينة، وأن يجعل البركة في بيوتهم وأعمارهم وأزواجهم وأبنائهم، لأنه حقيقة يا أخواتي هذا هو الفقير يعاني، وإذا ما كان الغني يشعر بالفقير فأين الإيمان؟ أين هي الأخوة الإيمانية؟ وأنت تعلمي بعض الناس تعتقد إنها إذا أخرجت من مالها ينقص، أخطأتي. اللهم أعطي منفقا خلفا، كل يوم معك ملكان، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. مثل الذي يعطي والذي لا يعطي، ضرب النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح مثل البخيل والمتصدق، كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، قد اضطرت أيديهما إلى تديهما وتراقيهما. يعني تخيل الآن لباس كأنه الآن في حلقات حديد، وتدخليه من رأسك ولا ينزل من عند الثدي ولا عند العظمة، فهو ضيق. فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تخشى أنامله وتعفو أثره. يعني كل ما أعطيتي اللهم أعطي منفقا خلفا، يتوسع يتوسع الرداء، كل ما أعطيتي الله يضاعف لك مالك، حتى أن هذا الذي لم يكن يدخل من الرأس ولا من عند العظام الترقوة، كل ما تصدقت انبسط حتى أصبح الرداء ينزل ويسدل على الأنامل ويعفو الأثر أن يجر خلفك. هذا من الصدقات. والبخيل كل ما هم بصدقة، كل ما هم بصدقة لا تعطي، ما أدراك، يمكن لا تقع في غير مكانها. الحديد يمسك عند رقبته يخنقه، وأخذت كل حلقة مكانها، ما يدخل الرداء. الأول المتصدق رداء سابغ حتى أصبح يجر خلفه، حتى أصبح يغطي أنامله. هذه الصدقة حقيقة تضاعف. فلما كان البخيل محبوسا عن الإحسان، ممنوعا عن البر والخير، كان جزاء من جنس عمله. كلما أمسك الله عليه رزقه، وأمسك الله عليه سعادته وصحته، فهو ضيق الصدر ممنوع من الانشراح، بخلاف المتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح له قلب، فسح له صدره، اتسع بها قبره، منزلة اتساع الجبة عليه كيف أصبحت تجر خلفه. فكلما تصدق اتسع وانفسح وانشرح وقوي فرحه وعظم سروره، لأن الله يحب منك هذا. والصدقة ظلنا من اللهب يوم القيامة، لا تنسي ذلك، أن الشمس تدنو من الخلائق بمقدار ميل. من العلماء من قال الميل هو كحل العين. فلما تعلمي عن دنو الشمس وكم تكون قريبة، ما الحل؟ لماذا لا نستظل بشيء يظلنا؟ وكل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. يعني عندي حل الآن، لما أسمع عن دنو الشمس وأسمع في الحديث الصحيح أن كل واحد عنده صدقة هي ستظل من هذه الشمس لما تدنو. إذن أنت أكثر الصدقات حتى الله يظلك بظله يوم لا ظل إلا ظله. لذلك السلف والفقهاء ما يترك يوم إلا يتصدق بشيء، وورد أن من التابعين من كان يتصدق حتى لو كعكة، حتى لو بصلة، حتى لو كذا، أما ما يترك يوم بدون صدقة. ثم هذه النوافل، النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن نافلة الصوم، تكلم عن نافلة الصدقة، وتكلم عن الصلاة غير المفروضة. الصلاة النافلة صلاة الرجل في جوف الليل، أي في وسطه أو آخره، وفي الحديث الآخر أي الدعاء أسمع. أي الدعاء أسمع؟ لما سأل صحابي النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام جوف الليل الآخر. وما المعنى؟ أن صلاة الرجل في الليل، صلاة الرجل في الليل هنا مسموعة مقبولة. هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داعي فأجيبه؟ فدعائك هنا مسموع. صلاة الرجل في الليل من أبواب الخير، وأنها تطفئ الخطيئة كما الصدقة تطفئ الخطيئة. يعني كما أن الدعاء يطفئ عنك غضب الرب، والصدقة أيضا صلاة الليل تطفئ الخطيئة كما الصدقة. وخص الرجل هنا بالذكر، وصلاة الرجل لا يراد بس فقط الرجل، لأن السائل هنا ذكر، وإلا فمثل المرأة. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع. تخيلوا أن هذا الذي يتألم من فراشه وكأن الفراش يؤز أزا، هذا الذي ذكر في الآية كأنه ما يستطيع النوم. لماذا؟ كأن شيء يؤزه أزا، قم إلى ربك، قم صلي، قم ناجي. والله التي تكون صادقة مع الله، شيء يوقظها من النوم، صوت، رؤية، أي شيء تجدي نفسك في كل وقت تقومي فيه لله أن الله يجعل الملائكة تؤزك أزا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أنت تخفي أعمالك، تخفي صلاتك، والله سبحانه وتعالى يخفي لك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الصلاة في جوف الليل، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. صلاة الليل دأب الصالحين من قبلنا، وشعارهم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، والله يحبها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الصلاة إلى الله صلاة الليل، وأداؤها بإخلاص من علامات التقوى. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هذا حال الصالحين، هذه التي تريد السبق، هذه التي تريد رحمة رب العالمين. سبب رحمة رب العالمين أن تقومي بين يديه في الليل لما الناس يناموا، علامة صدقك أنك أنت تصلي ولا أحد يراك إلا الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى. إذن من أسباب رحمة الله الصلاة في جوف الليل، وهي من العبادات التي تؤدى لشكر نعم الله الوافرة. كيف نؤدي شكر النعم؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم حتى تتفطر قدماه. لما سئل عن ذلك: أنت الذي غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ماذا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا قام الليل حتى أن هذه القدم تفطرت؟ أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فمن شكر الله أن تقومي عندما ينام الناس، وأقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن، فكوني معهم. صلاة الليل عاصمة بإذن الله من الفتن. الناس هذه الفتن تظلم عليها إلا صاحب القيام. الله يجعل له نور من نوره، يجعل يفرق بين الحق والباطل. ولما أم سلمة رضي الله عنها روت لنا الحديث، لما استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام من ليلة فزعا، استيقظ فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواج لكي يصلين؟ رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، لتعلمي أن الذي يقيك الفتن ما ظهر منها وما بطن قيام الليل. عليك بقيام الليل، فيه انشراح الصدر، راحة البال، سرور القلب. قال ابن حجر: في صلاة الليل سر في طيب النفس. في هناك أخوات تشتكي من عمل البيت والأولاد، طيب أنت ما تستطيعي أنك تقومي قبل الفجر بعشر دقائق، ربع ساعة، أي وقت، أي وقت، حتى لو أنك تحافظي على ركعتين في جوف الليل، تكون ذخر لك يوم القيامة. وأولا أقول قبل أن تقومي قبل الفجر، أول الليل، بعد صلاة العشاء، كل ما وجدت نفسك طيبة والأمر طيب، قومي توضئي وصلي، هذا كله يحسب لك من قيامك. من بعد صلاة العشاء أي عبادة تؤديها هي من القيام، سواء قراءة قرآن، ذكر، تسبيح، كل عبادة ستؤديها بعد صلاة العشاء تكون من قيامك لليل. فصلي وسبحي وهللي، لأن فيه انشراح الصدر، لكن أفضل وقت في الثلث الأخير. فنحافظ حتى قبل الفجر لو ركعتين، حتى ينشرح صدرنا، تأتي راحة البال، سرور القلب، هي من أسباب دخول الجنة. الله سبحانه وتعالى قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الله سيخفي لك ما لا يخطر على بالك، لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: أول شيء سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام تكلم فيه لما قدم المدينة: يا أيها الناس، أفشوا السلام، أطعموا الطعام، صلوا الأرحام، صلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. عليك بهذا، من أرادت الغرف التي يرى ظاهرها من باطنها، عليك بإطعام الطعام، إفشاء السلام، صلي والناس نيام، بل أداءه سيجعلك في أعلى منازل الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها، وبطونها من ظهورها، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أعرابي: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام، طيب كلامي، قولي كلاما جميلا، لا تقولي إلا خيرا، كلام جميل، رد جميل، أسلوب جميل، هذه طريق الجنة. أطعم الطعام، وأديم الصيام، صلي بالليل والناس نيام، أيا ما تأتي من هذا فلك وعد من الله أن يعطيك هذه الغرف التي ترى ظهورها من بطونها. والله سبحانه وتعالى أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتعبده بتلك الصلاة، صلاة القيام. لماذا؟ لينال أعلى المقامات. قال الله سبحانه وتعالى للنبي: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فمن أرادت أن الله يبعثها مكانا عاليا فعليك بما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فكان عليه الصلاة والسلام لا يتركها، لا يترك صلاة القيام لا سفرا ولا حضرا. وقرأ ابن عمر رضي الله عنهما: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال: ذاك عثمان بن عفان. لماذا قال عمر ابن عمر عبد الله بن عمر ذاك عثمان بن عفان؟ قال ابن كثير رضي الله عنه: لكثرة صلاة أمير المؤمنين عثمان بالليل، كثرة صلاته وقراءته، حتى أنه ربما قرأ القرآن في ركعة. يقرأ عثمان القرآن في الليل في ركعة. وهذا ثبت أيضا لتميم الداري رضي الله عنه ولغيره من الصحابة. حتى تعلمي كم كانت الهمم عالية. عثمان بن عفان رضي الله عنه في الفتنة لما قتل كيف وصفوا حاله؟ كان مستقبلا للقبلة يقرأ بثبات وبخشوع، وكان هناك من يسمع في تلاوته. كان يقرأ سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قالوا أنه كان يقرأ بتأودة وتأني والناس مجتمع لتقتله، وقتل والمصحف بين يديه قائما يصلي بسورة طه. حتى تعلمي أن هذا من أسباب الثبات واطمئنان القلب والسكينة مهما كانت الظروف والفتن. مما يجلب لنا الرزق قيام الليل، كثرة الاستغفار بالأسحار، تعاهد الصدقة، الذكر أول النهار وآخره، كوني معهم. شرف المؤمن قيام الليل، هذا حق قاله النبي عليه الصلاة والسلام، شرف المؤمن قيامه الليل. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: إن الرجل ليقوم الليل فيجعل الله في وجهه نورا يحب كل مسلم. الله يلقي عليك جمال لا تعلمي من أين، ليس جمالا ظاهرا بل جمالا باطنا. يقذف الله محبتك في قلوب العباد. الدنيا زمنها قصير، المكث فيها يسير، والليل بما فيه من صلاة وتلاوة ودعاء وتسبيح واستغفار من خير ما يعمر به المسلم آخرته، ومن أعظم ما يدخر من الأعمال الصالحة للقاء ربه. اللبيب من يغتنم آخر الليل لأصلح دين ودنيا، نجعل حاجاتنا عند رب العالمين. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله، دلني أخبرني. قال: رأس الأمر الإسلام، الاستسلام. أي إسلام بدون استسلام؟ أي إسلام إذا ما تقولي سمعنا وأطعنا؟ رأس الأمر الإسلام عندما تستسلمي. رأس الإسلام أن تشهدي أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن تشهدي أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله. لكن شهادة تلزمك بمقتضاها أن تكوني مخلصة متابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. رأس الإسلام الاستسلام، لما تأتي بالأركان متقنة متقربة محبة لله سبحانه وتعالى، تقولي سمعنا وأطعنا، لا سمعنا وعصينا. وعموده الصلاة المفروضة عمود الإسلام. عمود الشيء هو الذي يقيمه ولا ثبات له في العدم غيره. الصلاة عماد الدين وقوام ليقوم فيه. تخيلوا بيت بدون أعمدة، هل يقوم البيت؟ هل بيت بدون أعمدة يقوم؟ والله ما يقوم، يهدم على رأس أهله. العمود هو اللي يرفع البيت ويهيئ للانتفاع. الصلاة هي لترفع الدين تظهره. لا تتخيلي ناس بدون صلاة. الصلاة عماد الإسلام، عموده الفرقان بين الإسلام والكفر. لا إسلام بلا صلاة، لا إسلام بلا صلاة. مسلم لا يصلي ليس بمسلم، ولو ادعى ولو نطق الشهادة 1000 مرة ولو صام ولو تصدق ليس بمسلم من لم يصلي. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. كفر شاء أم أبى، وعياذ بالله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب كل يوم، يكتب رضي الله عنه إلى عامليه: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا إن أول ما سنحاسب عليه يوم القيامة من عملنا الصلاة. إن صلحت أفلحنا، أفلح وأنجح، إن فسدت خاب وخسر. إذن اللي قطع الصلة بالله ماذا يريد؟ الصلاة صلة بين العبد والرب، لذة، مناجاة، والله كل اللذات لا يمكن أن تذكر بجانب لذة السجود بين يدي الله. نور في الوجه والقلب، صلاح للبدن والروح، يطهر القلب، منكر، تعيننا على البلاءات، تعيننا على الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى الأقدار. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وذروة سنامه الجهاد، أعلى ما في الإسلام، أرفع ما فيه الجهاد، لأن به إعلاء كلمة الله، إعلاء كلمة التوحيد، يظهر الإسلام، يعلو على سائر الأديان، وليس ذلك لغيره من العبادات، فهو أعلاها بهذا الاعتبار. وقيل لا شيء من معالم الإسلام أشهر ولا أظهر، فهو كذروة السنام التي لا شيء من البعير أعلى منه، وعليه يقع بصر الناظر من بعد. الصلاة، الصلاة هي الحق اللي بينك وبين الله اللي تقيم فيها نفسك بين يدي الله، والجهاد هذا الذي نقيم فيه أمر الله أمام الكافرين. لكن كيف أكلمكم عن الجهاد بالسلاح وبالسيف وهناك ما هو متقدم على جهاد السيف؟ الجهاد أربعة مراتب: جهاد النفس، الثاني جهاد الشيطان، الثالث جهاد الكفار، الرابع جهاد المنافقين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله فيؤمر بجهادها كما يؤمر بجهاد من يأمر بالمعاصي ويدعو إليها، وهو إلى جهاد نفسه أحوج، فإن هذا فرض عين وذاك فرض كفاية. والصبر في هذا من أفضل الأعمال، تصبري على نفسك، كفيها، امنعيها، علميها، ربيها، تتكلمي عن جهاد المعارك والساحات، وإنت ما تستطيع تكفي نفسك عن لباس ضيق يصف يشف، ما تستطيع تكفي نفسك عن لعن الله الواصلة والمستوصلة. نتكلم عن الجهاد المعارك والساحات وإحنا مش مستطيعين نكف نفسنا عن النظر إلى الحرام. حقيقة الجهاد أن تصبري على نفسك تربيها. المهاجر من هجر السيئات، وقال ابن القيم: كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج وأصلا له، فإنه من لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها في الله لم يمكن جهاد عدوه في الخارج، فكيف يمكن جهاد عدوه؟ إذا ما تمكنت من جهاد نفسك كيف تجاهد عدوك الخارج؟ عدو الذي بين جنبيه قاهر له، متسلط عليه، لم يجاهده ولم يحارب في الله، بل لا يمكن الخروج إلى عدوه حتى يجاهد هذا العدو اللي في الخارج. أول ابدأ في نفسك، جاهدي نفسك أن لا تنظري لحرام، لا تتكلمي بحرام، لا تسمعي لحرام، لا تسيري إلى حرام. لما تتمكن من جهاد نفسك اعلمي أنك أنت ستكوني سبب في نصرة الأمة الإسلامية. لا تسأليني كيف، إذا نصرت الله في لباسك، حجابك، كلامك، علاقاتك، عملك، اعلمي أن سر فوز الأمة وفلاحها وانتصارها تبدأ من الأسر، من الأفراد. فجهاد النفس مقدم، ولن يكون أصلا جهاد في الخارج حتى نتمكن من العدو الداخل. وقال بعض الصحابة لما سألوه عن الغزو، قال: ابدأ بنفسك فاغزوها، وابدأ بنفسك فجاهدها. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله، أخبرني. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بلسانه، والمعنى أنه أمسك للسان نفسه بيده. ما الحكمة؟ المبالغة في الزجر. وقال: كف عليك هذا، لا تتكلم بما لا يعنيك، كف اللسان عن المحارم. سلامة، السلامة يا أخواتي أن نكف اللسان، والسلامة في نظر العقلاء مقدمة على الغنيمة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال: يا نبي الله، وإلا لمؤاخذون بما نتكلم به، معاقبون بما نتكلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك، أي فقدتك، ثكلتك أمك أي فقدتك. دعا عليه بالموت على ظاهره، وليس المراد الدعاء عليه بالموت، بل كان هذا من عادة العرب في الخطاب، كمثل تربت يداك، ولا أم لك ولا أب لك، يعني هذا لتعظيم الكلام ولا يراد به الدعاء نفسه. النبي يقول: ثكلتك أمك، أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ شبه ما يتكلم به الإنسان بالزرع المحصود بالمنجل، وهذا من بلاغة النبوة. فكما أن المنجل يقطع ولا يميز بين رطب ويابس وجيد ورديء، كذلك لسان بعض الناس بتكلم بكل أنواع الكلام، بتتكلم حسن قبيح وبتتكلم بكل شيء، والمعنى لا يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم من الكفر والقذف والشتم والغيبة والنميمة البهتان. وهذا الحكم يا أخواتي، في أحد يستثني نفسه؟ في أحد ما يزل؟ لو نظرنا في أغلب حال الناس، ما يحفظ أحد لسانه إلا من ندر، من شب سب شتيمة وقيعة، عند الغضب يفتعل. هذا العضو من جسد الإنسان، سريع الحركة، صغير الحجم كبير الأثر. كم تفرقت بسبب صداقات، شتمت سبت أساءت، علاقة بعد مضي 14 عام 20 عام انتهت العلاقة بسبب كلام. فهذه تفرق صداقات، تشتت كم من البيوت، دخل الحبس من الناس بسبب لسانه. كم أزهقت من أنفس، قال كلمة أدت إلى جريمة قتل، نشأت حروب، كله باللسان. لذلك الله عظم شأن الكلام وجعل محصى عليك كلامك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل ما يخرج منك يكتب ويرصد ويحفظ ويجمع لنشر يوم الدين. المسلم الحق اللي يحفظ لسانه، حق الحفظ. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من آذى الناس بلسانه فإنه خطر لسانه يلقي في النار، حتى لو صلى ولو صام ولو صلى ولا صام. وهذه التي فلانة، قالوا يا رسول الله فلانة تكثر من صلاتها وصدقتها وصيامها، انظروا صلاة صدقتها زكاتها هنا، صيامها الفروض، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. يا رسول الله فلان يذكر من قلة صيامها وصلاتها وأنها تتصدق بالأثوار من الإقط لا تؤذي جيرانها، قال هي في الجنة. يا الله تصوم تصلي تتعب تتصدق لكنها من أهل النار بسبب لسانها. نعم أفلست، أفلست من ثواب جميع طاعاتها بسبب لسانها. وهذا الذي حدثنا النبي عليه الصلاة والسلام، أتدرون ما المفلس؟ لما سأل الصحابة قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يأتي شتم هذا وقذف هذا، أكل مال هذا، سفك دم هذا، ضرب هذا، يعطى من حسناته وهذا من حسناتي حتى فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه، أخذ من خطاياهم، طرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. تستهين بالكلام، كلمة كلمة واحدة تهلك الإنسان في دنياه وآخرته. وهذا الذي جاء في حديث بخاري، صحيح بخاري، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم والعياذ بالله. وجرح السيف تأسوه فيبرأ، وجرح الدهر ما جرح اللسان، جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. من تكلم في الناس تكلموا به، والجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. هذا الذي قاله الإمام مالك رحمه الله، أدركت أقوام بالمدينة ليس لهم عيوب، عاب الناس صارت لهم عيوب، وأدركت بالمدينة أقواما كانت لهم عيوب، سكتوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله إني لا أرى الشيء أكرهه فما يمنعني أن أتكلم فيه إلا مخافة أن أبتلى بمثله. احفظ لسانك لا تقل فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق، فمن ملك لسانه أشغل بما يقرب إلى الله من قراءة وذكر دعاء استغفار، حبس عن الكلام المحرم، عن الغيبة والنميمة والكذب وكل ما يسخط الجبار، وفق لكل خير وثواب وسلم من الشر والعقاب. انظروا حبيباتي ما أسهل هذه الشرائع، ما أيسرها، ما أسهلها، ما أعظم ثوابها وأجرها، ما أكملها. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. والله هو لما قال لقد سألت عن عظيم عليه الصلاة والسلام، وإنه اليسير على من يسره الله، نعم هو هين، هو سهل لمن وفقه الله، لمن هون الله عليه العبادات، لمن أصبحت الطاعات والعبادات كأنفاسه، تعطي الصدقة كما تعطي الزكاة، تصلي بالليل والضحى والصلوات النوافل كما تصلي المفروضة، تصوم كما تصوم المفروضة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يحفظنا، وملاك ذلك كل اللسان، اللسان اللسان الذي ممكن أن يذهب ثواب جميع الطاعات. فأولاً أولاً قبل أن أتكلم أنظر تعبي، صلاتي، زكاتي، إطعامي، هل أعطيها لفلانة؟ هل أعطيها؟ لما تتذكري أن عباداتك ومشقتك ستذهب للناس، عندها ستمسك لسانك وتحفظي. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ جوارحنا ولساننا وأيدينا وقلوبنا، أن يحفظها من كل سوء ومكروه ومن كل شبهة ومن كل شهوة، وأن يجعلها في طاعته ورضا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من وليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين طاعتك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا، أبصارنا، قواتنا، أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إن نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات، باعد بيننا وبين ذنوبنا وخطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقينا من الذنوب والخطايا كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس، غسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، ثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الشاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم أكرم نزلهم، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، اللهم أنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم، اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.